بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل: حديث بين كل أذانين صلاة، هل يعمل به بين أذان الفجر والإقامة؟ نعم، فبين أذان الفجر وإقامة الفجر ركعتان سنة الفجر لا يزيد الإنسان عليهما، فالسنة بعضها يبين بعضا. يقول: الإمام عندنا ينتقل من الركوع إلى القيام ويقف برهة من الزمن ثم يقول: سمع الله لمن حمده. وهذا الزمن لو ركعت وهو واقف وسبحت الله مرتين لوسعني الوقت، فهل يحق لي الركوع وتحسب الركعة أم لا يحق لي لأنه صار واقفا؟ هنا مسألتان مهمتان. الأولى وهو خطأ شائع ظاهر من كثير من الإخوة الأفاضل من الأئمة، حيث كثير منهم يلغون تكبيرات الانتقال وما يتعلق بها من ذكر، فينزل ساكتا حتى يصل للأرض ثم يكبر، ثم يقوم إلى القيام بعد السجود ساكتا حتى يستقيم تماما، ثم يقول وهو واقف: الله أكبر، ثم يرفع من الركوع أو يركع ولا يقول شيئا حتى يصل للركوع، ثم إذا رفع فإذا اعتدل قال: سمع الله لمن حمده. وهذه أخطاء لا ينبغي أن تفعل، لأن هذه تكبيرات انتقال وأذكار انتقال لا تفعل بعد الانتقال، إنما في بداية الشروع فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، وجاء في حديث بلال: يكبر ثم يهوي. وقول سمع الله لمن حمده إنما هو ذكر الاعتدال بعد الانتقال، معذرة، ذكر الانتقال قبل الاعتدال، فإذا اعتدل قال: ربنا ولك الحمد. فلا يجوز أن يجمع ذكرين في وقت واحد. والإمام يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع إلى الاعتدال، فيكون انتهاء سمع الله لمن حمده عند استواء ظهره، فإذا استوى ظهره قال: ربنا ولك الحمد. والمأموم لا يجوز له أن يسابق الإمام. قال البراء عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. والركعة تدرك إذا استقر ظهر الإنسان وسكن قبل أن يعتدل صلب الإمام، فإذا استقر الإنسان ولو لم يسبح في الركوع قبل أن يعتدل ظهر الإمام الإنسان أدرك الركوع، وإلا فلا، وإذا شككت لم تدرك. أما ما سأل عنه أخانا وهو أنه يعتدل وهو ساكت، العبرة بالاعتدال وليس بالذكر. يقول: قال الأبهيشي: وكم أوقع القدر في المهالك. قول الأبهيشي هذا مذكور عنه، مبثوث في الكتب، كم أوقع القدر في المهالك من غادر، وضاقت عليه من الموارد الهلكات فسيحات المصادر. قوله ليس فيه شيء. يقول عندنا أذان الفجر يؤذن بليل قبل بزوغ الفجر، فلو صليت سنة الفجر بعد الأذان مباشرة فهل أكون صليتها قبل دخول الوقت؟ إذا كنت متيقن أن الأذان قبل الوقت وقبل طلوع الفجر، إذا كنت متيقن، عندنا الحساب الموجود الآن مع الوقت، مع الوقت، والتشكيك فيه لا ينبغي، فإذا أذن دخل الوقت فصلي الركعتين. قال فلذا أؤخر سنة الفجر حتى تفوت ربع ساعة تقريبا في البيت ثم أتجه المسجد، فهل يخالف هذا السنة؟ لا يخالف إن شاء الله. وقلت لكم من قبل أن الصحابة كانوا يصلون هذه السنة في المسجد، فإذا كنت صليت في البيت ثم جئت المسجد يشرع لك أن تصلي تحية المسجد، والأفضل في حقك إذا كنت ستبكر مباشرة أن تصليها في المسجد ركعتين. يقول كيف صلاة النفل الرباعية قبل وبعد الظهر وقبل العصر؟ هل ركعتين ركعتين أم أربع أربع؟ سيأتي. هنا تنبيه أحد الأخوة أوصله الآن، وهو اصطحاب الأخوات الفاضلات للأطفال غير المميزين ممن يسبب إزعاجا لبقية الحضور ممن جاء لطلب العلم، وهذا تكرر فيه النصح، وأن الإنسان إذا كان عنده أطفال ينبغي له أن يؤدبهم بآداب المسجد، فإذا كان يسكنون ولا يؤذون أحدا فحي هلا، وإن كانوا يؤذون الناس فالمسجد ليس موضع تسلية وتقضية فراغ وشغل الناس بالأطفال. من كان عنده أطفال لا يسكنون ويؤثرون على الناس في الاستماع لا ينبغي له أن يحضر، يستمع من بعد، وهذا الآن متيسر ولله الحمد والمنة. فالإنسان هنا إذا كان حال ضرورة ذاك أمر آخر، ولا أظن في الدروس يكون حال ضرورة، لابد من مراعاة مشاعر البقية. وبعض الأخوات أيضا يصطحبن الأطعمة والأشربة ثم يشغلون أنفسهم وغيرهم عن الاستماع، والصحابة كانوا إذا جلسوا في حلق العلم كأنما على رؤوسهم الطير، لأن هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يخوض ويسرح بذهنه في مجالس العلم. قال الثوري رحمه الله أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، فلا بد من الإنصات والاستماع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا لمن يستمع الأحاديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فلا بد من الإنصات والاستماع. باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. أخذنا هذه المسألة وما يتعلق بها، وأرجح الأقوال فيها استحباب ذلك، ولكن يكون ذلك في البيت. وقفنا على الأحاديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. بوب عليه البخاري باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. باب الضجعة على الشق باب الضجعة على الشق الأيمن
بعد ركعتي الفجر. قال ابن حجر: وفيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن، أي السنة أن يضطجع الإنسان على شقه الأيمن. وقال النووي: قولها اضطجع على شقه الأيمن دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن. قال العلماء: وحكمته أنه لا يستغرق في النوم، لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق. وتقدم معنا أن الإنسان إذا علم من نفسه أنه إذا وضع جنبه نام، فهذا ليس هذا الفعل في حقه مشروعا. قالوا عنها: قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. هذا فيه استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن قام الليل، وهذا مذهب لبعض العلماء أن هذا الاضطجاع إنما يكون لمن قام الليل فقط ليستريح، والأمر فيه سعة. وفيه أن وقت صلاة الليل من الفراغ من صلاة العشاء إلى الفجر، قال يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، فوقت الليل يعني صلاة الليل يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفيه أن الأفضل أن يكون هذا القيام 11 ركعة، وأن يسلم بين كل ركعتين، وأن يسلم لما قالت إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين، فهذا فيه استحباب ذلك. قال النووي: قولها حتى يأتيه المؤذن دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد. وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة، يعني يخبره بوقت الصلاة وإقامتها واستدعائه لها. قولها فيصلي ركعتين خفيفتين هما سنة الصبح، وفيه دليل على تخفيفهما لأن قالت ركعتين خفيفتين. قولها يسلم بين كل ركعتين دليل على استحباب السلام في كل ركعتين، والذي جاء في بعض الأحاديث لا يسلم إلا في الآخرة محمول على بيان الجواز، يعني يجوز له أن يصلي الليل ركعتين ركعتين وهو الأفضل، ويجوز أن يصلي 4 4 أو غير ذلك. قولها ويوتر بواحدة صريح في صحة الركعة الواحدة، وأن أقل الوتر ركعة. جاء في رواية عند مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. هذا الحديث في صحيح مسلم. قالت كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها من ماذا؟ ها؟ من ركعة الوتر اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. هنا الاضطجاع متى؟ قبل ركعتي الفجر، والذي تقدم معنا في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، وهنا اضطجع بعد الوتر قبل ركعتي الفجر. جمع النووي رحمه الله بين الروايات فقال فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها، يعني أخرها، اضطجع بعد الوتر ثم صلى ركعتين ثم اضطجع بعدها. يقول لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها، ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز. يعني يحمل على أمرين، إما أن يقال الاضطجاع قبلها لا ينافي الاضطجاع بعدها، فالنبي اضطجع قبلها واضطجع بعدها، أو أنه ترك الاضطجاع بعدها أحيانا ليدل فعله على جواز ترك الاضطجاع. ولكن قال الحافظ ابن حجر أن هذه الرواية غير محفوظة، أي الاضطجاع قبلها غير محفوظة. قال وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع، والله أعلم. وهذا يرد به على القاضي عياض ومن نحى نحوه. وقال الألباني في صحيح أبي داود والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ، والمحفوظ أن ذلك بعدها، والمحفوظ أن ذلك بعدهما. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الأمر بالاضطجاع، وبه استدل من استدل على الاستحباب المطلق سواء صلى بالليل أم لا، واستدل به ابن حزم على أن الاضطجاع شرط لصحة الصلاة، فمن لم يضطجع فصلاة الفجر منه لا تصح، وهذا قوله كما تقدم في الدرس الماضي باطل مردود للأحاديث. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، هذا لفظ الترمذي. وأما لفظ أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، فقال له مروان بن الحكم أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ فقال أبو هريرة لا. قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا، ولكنه اجترأ وجبنا. قال فبلغ ذلك أبا هريرة فقال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وهذا الحديث كما تقدم مختلف فيه، وفيه دلالة على أن الاضطجاع مقصود، فلا يكفي غيره من الفواصل كالانتقال والتحرك والتحدث. فالاضطجاع بعد سنة الفجر سنة، ولكن كما تقدم يكون في البيت. قال الإمام النووي رحمه الله باب سنة الظهر. باب سنة الظهر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. فيه استحباب صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وقوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسره الرواية الأخرى حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، أي رآه يفعل ذلك وفعل مثل فعله لأنه صلاها معه جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي هذه السنن جماعة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. دلت هذه الأحاديث على أن راتبة الظهر تصلى على ثلاث حالات: الأولى أن تصلى ركعتين قبلها وركعتين بعدها، ودليل هذا أي حديث عائشة، أي حديث مشايخ، حديث ابن عمر أول حديث. الحالة الثانية أن تصلى ركعتين قبلها، الحالة الثانية أن تصلى أربعا قبلها وركعتين بعدها، ودليل هذا حديث عائشة. الحالة الثالثة أن تصلى أربعا قبلها وأربعا بعدها، دليل هذا حديث أم حبيبة، وهي أفضل الحالات. وأن الأربع القبلية آكد من البعدية، يعني تصلى أربع قبلها وأربع بعدها، ولكن أيهما آكد؟ القبلية آكد من البعدية، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان لا يدع أربعا قبل الظهر، هذه كان لا يدعها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر كان يصلي أربع وكان يصلي ركعتين، أما قبل الظهر عائشة قالت لا يدع أربعا. وسبب ذلك أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، في رواية إن أبواب السماء تفتح فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا، رواه أحمد والترمذي والسلسلة صحيحة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر، رواه البيهقي والسلسلة صحيحة. أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر يعدلن أو يعدلن بصلاة السحر، أي كأن الإنسان صلاهما في السحر في وقت التنزل الإلهي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزين هذه الأربع ويحسن أداءها. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها، قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود، رواه ابن ماجه. وأما أجرها فعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا، ما هي الأولى؟ الظهر، بني له بها بيت في الجنة. من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة، رواه الطبراني في الأوسط وهو سلسلة صحيحة. وفي حديث أم حبيبة من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، فهذا فيه أن المحافظة على ذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار والموت على الإسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا فيه تأكيد سنة الظهر القبلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدعها أبدا، وإنما كان إذا فاتته قضاها. وفي هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء مشروعية قضاء النوافل، مشروعية قضاء النوافل، ولكن قال العلماء النوافل تقضى بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الإنسان مواظبا عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع هذه السنة فلما فاتته قضاها. والشرط الثاني أن يكون تركه لعذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي إذا شغل عنها. جاء في رواية عند ابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. تقول عائشة رضي الله عنها إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. كيف يكون الترتيب؟ يعني يصلي الظهر ثم بعده يصلي الأربع التي قبل الظهر ثم بعد ذلك يصلي الركعتين البعدية. ولكن قال العلماء هذا اللفظ ضعيف منكر، والثابت رواية الترمذي. ما هي رواية الترمذي الذي بوب عليها الإمام؟ إذا صلى قال عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. فيقضيها بعد الفرض ثم يصلي السنة البعدية. وأما السنة البعدية يعني إذا إنسان فاتته السنة القبلية يصليها يقضيها بعد الفرض ثم يصلي البعدية. إذا فاتته البعدية حتى خرج وقت الظهر متى يصليها؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان فقضاهما بعد العصر. ما هي صفة صلاة الأربع القبلية أو البعدية؟ هل يصليها ركعتين ركعتين أم يصليها أربعا؟ وإذا صلاها أربعا هل يصليها كصلاة الظهر بتشهدين أم بتشهد واحد؟ واضح المسألة؟ عند أبي داود عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. وقال الألباني حديث حسن دون قوله ليس فيهن تسليم. وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا. قال الألباني وهذا في المصنف بسند صحيح. وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. متفق عليه. قال ابن حجر واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا. في الحديث ماذا فيه؟ صلاة الليل مثنى مثنى، أي صلاة النهار ليست مثنى. قال واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، وهو عن الحنفية وإسحاق، وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح. ويؤيد ذلك، يعني أن صلاة النهار ليست أربعا، يؤيد ذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، صلاة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، رواه أبو داود. فلم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الضحى 4 4. وفي السنن، وصححه ابن خزيمة وغيره عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا الحديث صححه الألباني، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا فيه دلالة على أنها لا تصلى أربعا، إنما تصلى ركعتين ثم سلام ثم ركعتين ثم سلام. ولكن قال ابن حجر وقد تعقب بأن أكثر أئمة هذا الحديث أعلوا هذه الزيادة، وهي قوله والنهار، بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها. وقال يحيى بن معين من علي الأزدي حتى أقبل منه. وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن، ولو كان حديث الأزدي صحيحا، أي عنده صحيحا، لما خالفه ابن عمر، يعني مع شدة اتباعه. رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته، يعني ابن عمر ثبت عنه أنه كان يصلي صلاة النهار أربعا، وهو الذي روى حديث أن صلاة النهار كصلاة الليل مثنى مثنى. فقالوا لو كان صحيحا لما صلى ابن عمر أربعا، لأنه معروف عنه شدة اتباعه للسنة. قال ابن حجر لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف المرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا. وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، وهذا موافق لما نقله ابن معين. فابن عمر صح عنه من قوله أن صلاة النهار مثنى، وصح عنه من فعله أربعا متواصلة في النهار، هو محمول على جواز الأمرين والله أعلم. قال ابن الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر 4 ركعات أي متواصلة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. وهذه الأربع إما أن تصلى سردا، وإما أن تصلى بتشهدين على هيئة الظهر، والأمر واسع. فالأفضل أن الإنسان يصلي ركعتين ركعتين، ولو صلاها أربعا سردا جاز أو بتشهدين. قال ابن حجر في دلائل حديث صلاة الليل مثنى مثنى، قال واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. قال ابن دقيق العيد وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل، أي صلاة الليل مثنى مثنى هذا الأفضل، لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا سردا، وصلى 5 ركعات لم يجلس إلا في الخامسة. قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل، فعند أبي داود ومحمد النصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، وإسنادهم على شرط شيخين. وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل، وقال الأثرم عن أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل، قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، إلا أننا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا. باب سنة العصر. باب سنة العصر. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا فيه أن سنة العصر قبلية وأنها أربع ركعات، وفيه أن المحافظة على أربع ركعات قبل العصر سبب لليل رحمة الله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا رحم الله امرأ، ودعاء النبي مستجاب، فمن حافظ على الأربع قبل العصر نال الرحمة من ربه عز وجل. قوله يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، هذا حمله أكثر العلماء على التشهد، حمله أكثر العلماء على التشهد. ويؤيد ذلك ما ورد في رواية النسائي يجعل التسليم في آخره، يجعل التسليم في آخره. قال العيني في شرح أبي داود واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث وقال ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني على النبي يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل، وتقدم جواز الأمرين، يعني يجوز للإنسان أن يصلي الرباعية قبل الظهر وقبل العصر بتشهدين وسلامين أو بتشهدين وسلام واحد. وحديث علي هذا طويل رضي الله عنه، ولفظه عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقونه، قال قلنا أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب يعني ارتفعت الشمس، قام فصلى ركعتين، وهذه الإشراق أو سبحة الضحى، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعني من قبل المغرب، فقام فصلى أربعا، هذه ضحى، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال قال علي تلك 16 ركعة تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وخل من يداوم عليها، رواه أحمد وأبو يعلى وهو في السلسلة الصحيحة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه دلالة على مشروعية الركعتين قبل العصر، فتكون سنة العصر إما أن يصلي الإنسان قبلها ركعتين أو يصلي أربعا، فالإنسان مخير والأربع أفضل. ولكن هذه الرواية فيها مقال وفيها مخالفة لرواية علي الأخرى ورواية ابن عمر. يعني رواية علي الأخرى رحم الله امرأ، هذا حديث ابن عمر، علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، ورواية ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر ركعتين. فقالوا هذه الرواية فيها ضعف وفيها مخالفة للرواية الأخرى ورواية ابن عمر. قال الألباني في تعليقه على أبي داود: هذا إسناد رجاله ثقات، لكن قوله ركعتين شاذ، والصواب أربع ركعات، كذا رواه محمد بن جعفر عن شعبة وجماعة عن أبي إسحاق وهو السبيعي. هذه هي التي تصلى قبل العصر، وأما بعد العصر فهل هناك صلاة أم لا؟ هذه من المسائل التي طال فيها النزاع وكثر فيها الخلاف وتنوعت فيها الآثار. كم بقي؟ أن فيها مسألة فيها كلام ما أظن سنأتي عليها كلها، نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.